Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021. برنامجنا بيشتمل على نشره الاخبار وبرامج اخرى متفرقه، ولكن في البدايه حنقدم لكم نشره الاخبار واليكم عناوينها. وزير المالية يعلن عن إفاء السودان من 14 مليار دولار من ديون مجموعة دول نادي باريس. توقيع على إعلان لوقف العدائيات بين الأطراف المتصارعة بمحلية جدير في ولاية جنوب كردفان. 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها حالتي وفاة في ولاية البحر الأحمر. اتفاق في القضارف ينهي انسحاب الأطباء من المستشفيات الحكومية بعد توقف دام لأكثر من أسبوع. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. أعلن وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم إعفاء السودان من 14.1 مليار دولار من دين مجموعة دول نادي باريس، وإعادة جدولة ما تبقى من 9.5 مليار دولار إلى حين الوصول إلى نقطة الإكمال مع التوقف عن سداد خدمة الدين خلال هذه الفترة. ووصف الوزير هذه الخطوة بداية موفقة لها مع بعدها، وأعلن أن السودان يسعى بعد هذه الخطوة للحصول على نتائج مماثلة أو أفضل منها من الدول الدائنة خارج نادي باريس. من جانبه وصف الخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي الإعفاء بأنه يساعد في التطبيع الفوري لعلاقات السودان مع المجتمع الدولي والوصول إلى الموارد المالية الإضافية المهمة لدعم الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تنتهجها الحكومة الانتقالية. وقعت الأطراف المتصارعة في محلية جدير بولاية جنوب كردفان على إعلان لوقف العدائيات بحضور لجنة أمنية من المركز برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات أحمد إبراهيم مفضل. وقال مفضل إنه اللجنة المركزية التي وصلت من الخرطوم برئاسته التقت باللجنة الأمنية بمحليتي قدير وأبو جبيها، هذا إلى جانب قيادات الإدارات الأهلية والشباب، حيث كللت هذه الجهود بتوقيع إعلان وقف العدائيات بين الأطراف الكواهلة ودار علي وكنانة ولونغان. وأعرب مفضل في مؤتمر صحفي عن تفاؤله بأن تتوج هذه الجهود بلقاء تصالحي بين كل الأطراف وصولا لسلام دائم في جنوب كردفان. وأضاف نائب رئيس جهاز المخابرات العامة في هذا الخصوص:
كللت هذه الجهود بتوقيع يعني إعلان لوقف العدائيات بين كل الأطراف، وقعته كل الأطراف بما فيهم الكواهلة، أهل الكواهلة، وأيضا دار علي وكنانة واللوغون، كلهم وقعوا على هذه الوثيقة إن شاء الله.
من جهته وجه الأمير حماد علي أحمد أمير الكواهلة عقب التوقيع الإعلان وقف العدائيات، وجه جميع الأطراف بضبط النفس والاستمرار في وقف العدائيات والتبليغ الفوري عن أي خرق لهذه العدائيات حتى تباشر السلطات مهامها وتقوم بدورها كما وعدت بها. وأضاف حماد علي أحمد أمير الكواهلة في هذا الخصوص:
نوجه أهلنا كلهم جميعا بالضبط النفس والاستمرار في وقف العدائيات والالتزام بالتبليغ عن كل خلق لهذه العدائيات.
من جانبه أكد بكري حسن وكيل عمارة الحوازمة بأبو جبيها التزامهم تماما باتفاق وقف العدائيات الموقع، وأكد وقوفهم مع الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن ومنع التفلتات وقطع الطرق والنهابين. وأضاف بكري حسن وكيل أمارة الحوازمة بأبو جبيها في هذا الخصوص:
ونتمنى أن أهلنا يشاركون نفس هذا الإحساس حتى نطلع بهذه المحلية لبر الأمان، كما نؤكد وقوفنا التام مع أخواننا في الأجهزة الأمنية لحفظ التفلتات وقطاع الطرق والنهابين بإذن الله.
من جهته أكد حسين علي ممثل الشباب بمحلية جدير التزامهم كشباب بالوثيقة التي وقعتها الإدارة الأهلية بالمحليتين، وأعرب عن أمله في أن تكون هذه الوثيقة ضربة بداية وانطلاقة لمستقبل مشرق حتى ينعم مواطن المنطقة بصفة خاصة ومواطن ولاية جنوب كردفان بصفة عامة بسلام وأمان. وأضاف حسن ممثل الشباب في هذا الخصوص:
سنلتزم جميعنا في هذه المحلية بهذه الوثيقة التي وقعتها إدارتنا العليا اليوم حتى تكون هي بداية وانطلاقة لمستقبل الأيام حتى يعيش الناس في سلام وأمان هنا في هذه المحلية في ربع ولاية جنوب.
من جهتها أكدت اللجنة الأمنية بولاية جنوب كردفان التزامها بفرض هيبة الدولة وإعمال القانون، وقال اللواء خلف الله عبد الله قائد الفرقة 14 مشابي كادوغلي إن اللجنة الأمنية ستقوم بتأمين المواطنين أينما وجدوا. ومن جانبه قال ياسر مضوي وقع الله مدير شرطة الولاية إن القوات المنوطة بها مباشرة المهام والواجبات وصلت إلى أرض الواقع وباشرت مهامها، وأوضح إن الطرق والمراحل والمساعي فتحت وستتجه المراحيل شمالا. وأضاف مدير شرطة ولاية جنوب كردفان في هذا الخصوص:
على وجه القانون سيتم تطبيق القانون بتوسيع النيابات والقضاء للفصل في القضايا بين الناس ولجان التحقيق تأخذ مجراها.
وكانت محليتي قدير وبها شهدتا أحداث دامية بدأت بنزاع حول أرض بمنطقة الحميد بمحلية قدير منذ عام، وتطورت واتسعت رقعتها لتشمل محلية بها وأطراف أخرى، وأدى الصراع إلى مقتل العشرات وحرق لقرى وفرقان ونزوح أكثر من 6000 أسرة الآن تعيش في ظروف إنسانية بالغة التعقيد وفي حوجة إلى التدخل العاجل من المنظمات الإنسانية والجهات الخيرية. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة خلال 3 أيام من الثلاثاء إلى الخميس. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي إن ولاية البحر الأحمر سجلت حالتي وفاة و17 إصابة جديدة بكورونا خلال الفترة، وأوضحت إن العدد التراكمي لحالات الإصابة بلغ 37,138 حالة والوفيات 2,776 حالة. أعلنت قوى الحرية والتغيير بولاية القضارف التوصل لاتفاق مع والي الولاية ومكتب الأطباء الموحد يقضي بإنهاء انسحاب الأطباء من المستشفيات الحكومية ومزاولة عملهم بعد توقف دام أكثر من أسبوع. وقال المجلس المركزي للحرية والتغيير في الولاية في بيان له إنه عقد عدد من الاجتماعات مع والي الولاية ومدير عام وزارة الصحة ومكتب الأطباء الموحد وتنسيقية الكوادر الصحية، وأوضح إن الاجتماعات خلصت إلى إلغاء جميع القرارات الإدارية الأخيرة التي أصدرتها مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية. وأكد المجلس التزام المكتب الموحد للأطباء بتوجيه عضويته بإنهاء انسحاب الأطباء من المستشفيات الحكومية ومزاولة عملهم، كما نص الاتفاق على إفاء جميع المدراء العامين بالوزارات خلال 3 أسابيع على أن يقوم المجلس المركزي لإعلان الحرية والتغيير بالولاية برفع أسماء المرشحين لشغل منصب المدير العام للوالي، وذلك حسب نص الوثيقة الدستورية. وكان أكثر من 100 طبيب تقدموا باستقالاتهم منذ أسبوع مطالبين بإقالة مدير عام وزارة الصحة مما أدى إلى شلل تام في المستشفى التعليمي. أعلنت وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان أن اتفاقية سيداو على منضدة رئاسة الوزراء بعد إجازتها من الوزارة دون تحفظ، وأشارت في مقابلة مع راديو دبنجا ضمن سلسلة نساء ملهمات أن العمل جاري بشأن قانون الأحوال الشخصية من قبل لجنة مكونة من وزير العدل بتمثيل كافي من النساء. وقالت أن هناك اتجاه للخروج بقانون جديد بتشريعات تنتصر للمرأة وكرامتها وإنه سيخضع لمشاورات المختصين. وأشارت لتقدم ملف السودان الخاص بالإتجار بالبشر بترفيع اسم السودان للمرحلة الثانية بعد أن ظل لثلاث سنوات في المرحلة الثالثة، فيما يتوقع تقديم التقرير الخاص بغسيل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الذي أمام مجموعة العمل المالي المكونة من الدول الصناعية الكبرى نهاية العام 2022. ونوهت إلى تمويل من البنك الدولي للمساعدة في جهود المكافحة، وتوقعت انضمام السودان لمنظمة التجارة الدولية. وأضافت وكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
وزارة العدل اهتمت بمراجعة التشريعات فتصل للمرأة والبتنس حقوقها الرياضة، شكلت لجنة لمراجعة قانون الأحوال الشخصية يكون فيه عدالة للأسرة بصورة عامة وللمرأة بصورة خاصة، ولمصلحة المرأة والطفل ولمصلحة الأسرة واستقرار الأسر بصورة عامة، وتعالج فيه كل المشاكل. تم تجريم برضو رجعة القوانين بحيث إنه التقييد اللي كان على المرأة في إنها تصطحب أطفالها إذا مسافرة خارج البلد، هذا التقييد تم إلغاؤه. برضو تم إلغاء قانون النظام العام.
جدد مواطنو النيل الأبيض القاطنين حول منطقة مشروع السكر مطالبتهم لشركاء مشروع سكر النيل الأبيض للإيفاء بالتزاماتهم تجاه المسؤولية المجتمعية. وقال علي موسى محمد أحمد إن المواطنين رفضوا منذ العهد البائد نهج الشركة تجاههم مما عرضهم للقتل والتشريد. وقال نتطلع في ظل ثورة ديسمبر المجيدة لخلق شراكة عادلة مع المشروع. وأضاف في هذا الخصوص:
علي موسى محمد أحمد أبو النت، العلاقة الشراكة البقت بين المواطن والشركة، الآن الشركة تنكر ما وضع للإنسان في نصيبه في الأرض، والإنسان من أول يوم القرار الوضع بالنسبة لسكر النيل الأبيض كان مرفوض تماما. ودليل على رفض المواطن لغرار حكومة البشير بالنسبة للـ20% للمواطن و80 للشركة، ده قرار باعتباره متحف والناس رفضته رفضا باتا. ودليل على رفض الناس وقفت في الشارع في اللعوج، ماتوا بالبندقية، ما ماتوا في حاجة تانية، ما ماتوا إلا في هذا القرار باطل. نحن مرفوض قرار متحف. الناس في المريخية انضربوا، الناس في اليدين ماتوا، واحدين انضربوا، حتى رجعوهم من جلودهم واشياء كل الناس يعلموها، لا ينكر بعد ضربوه ضرب بحاجات كهربائيه لين رجعوهم من جلودهم. الناس في بقوا انضربوا، هسه واحد موجود نصه حي ونصه ميت قاعد. الناس في الدبليله ماتوا، كم جريح وكم موتى. المطلوب من الحكومه، مطلوب من الحكومه العداله للمواطن، لتكون علاقه طيبه بالنسبه للمشروع. إذا كان الناس رجعت للقرار لغته وسود علاقة جديدة بالنسبة للقرار 20% مرفوضة، قال علاقة شراكة 50-50 50-50 ما عندنا مانع.
من جانبه قال عبد الله محمد رحمة إنه مهندس زراعي تم فصله من المشروع في عام 2016 على إثر احتجاجه على قتل ابن أخيه واعتراضه على سياسة شركة سكر النيل الأبيض تجاه المجتمع المحلي. وأضاف في هذا الخصوص:
سعد عبد الله محمد رحمة مهندس فني زراعي ومن الذين تم فصلهم تعسفيا في شركة سكر النيل الأبيض من أبناء منطقة السكر، ومن الذين يعني تم توظيفهم في هذه المنطقة، وتم الفصل بطريقة ومنهجة. أنا فصلي تم 2016 لأنه قتلوا ولد أخوي وتكلمت وكذا وتم فصلي. فالآن نحن ما في علاقة، أصله علاقة بين المواطن والشركة ما في، لكن بما أن الله سبحانه وتعالى قدر أنه جاء تغيير، نحن نرجو من التغيير من دولة القانون أن ينظر في هذه العلاقة بأثرها، ينظر في علاقة تجعل هنالك استمرارية للشركة مع المواطن، أي تجعل لهم علاقة ندية، علاقة طيبة، علاقة حميمة. إذا لم توفر علاقة حسنة فلا يرجى من شركة سكر النيل الأبيض زيادة أو استزيادة، ما بيرجى منها صراحة، لأنه أنت موجود وسط خصماك، أنت نايم في المكتب وخصماك في الغيط. الناس الآن داخل القرى وداخل الشركة بثرواتهم يعملوا معاملة قاسية، البهائم يسوقوها من شق بيتك حمرة ذيعين كده ب700 لحد الزريبة، يعني ما فرقت ممكن العسكري ده كل يوم يسوق بهائم لأنه فيها عايد له. رفعنا ذلك للوالي وما غير فيه شيء. الآن نحن نرجو من سياسة الدولة أن تنظر في هذه الأشياء، والعلاقة الحسنة هي التي تحفظ المشروع كيانه. شكرا جزيلا.
من ناحيته أشاد الدكتور الطاهر حربي وزير الزراعة بزيارة شركاء المشروع، وقال إنه اجتماعهم تناول موضوعات أساسية ترتبط بمستقبل شركة سكر النيل الأبيض التي لديها إمكانيات كبيرة، مؤكدا التزام الشركاء بتوفير التمويل المطلوب لإنعاش المشروع بجانب إيفائهم بالمسؤولية المجتمعية. وأضاف وزير الزراعة في هذا الخصوص:
لدينا اجتماعات أخرى مع أهلنا المزارعين والذين يعني مع إنشاء هذا المشروع كلفوا بالمساهمة 20% من المساحة الكلية من المشروع، تسقى بياصة المشروع وتقدم لهم كل الخدمات المطلوبة بما يمكنهم من الإنتاج، وهم حرين في الاختيار أن يتعاملوا مع المصنع أو مع الجهات الأخرى. هذه الزيارة ستغطي جميع الجوانب الخاصة بالجوانب الفنية والمادية والإنتاجية للمصنع، والجوانب الاجتماعية التي بتخص أهل المنطقة، والتي يعني نتوقعها أنها ستعود بخير وفير على هذه المنطقة وعلى الاقتصاد السوداني وعلى الحياة الاجتماعية للسودان.
طالب تجمع شباب البيجا بإيقاف عمل لجنة قادمة من الخرطوم لإجراء معاينات للمتقدمين للتوظيف في هيئة المواصفات والمقاييس. وقال التجمع في بيان له أن اللجنة القادمة من الخرطوم استبعدت عضو في اللجنة التسييرية بالهيئة من إجراءات المعاينات رغم عضويته في اللجنة، واعتبرت الإجراء محاولة لتجاوز التمييز الإيجابي لأبناء الإقليم. وشدد التجمع على التمييز الإيجابي لأبناء الإقليم، وطالب بإقالة مدير المواصفات والمقاييس فرع ولاية البحر الأحمر مهددا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبه. ولم يتسنى لراديو دبنجا التواصل مع مدير الهيئة ولجنة المعاينات. الخبر الأخير في النشرة: وقع رؤساء الدول الأفريقية إعلانا مشتركا في أبديجان يؤكد أهمية الانتعاش الاقتصادي وخلق الوظائف وتوفير رأس المال للقاحات البشرية في المنطقة، ويدعو إلى تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية بصورة طموحة لأجل تسريع التعافي من فيروس كورونا. ودا إعلان أبديجان الذي شارك فيه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك دعا أيضا لزيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، وستنتهي عملية التمويل التي بدأ في أبديجان هذا الأسبوع في نهاية هذه العام بسياسة وحزمة مالية لدعم مشاريع محددة في 74 دولة من البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية على مدى السنوات الثلاث المقبلة. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو تبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650، و 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا
ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو. سلام دي نكوسو محل بيرو نجدو بكان خلاف بجينا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. احنا سعداء في الحلقة دي اننا نواصل كلامنا اللي بديناه في الحلقة الفاتت عن العدالة الانتقالية. في البداية معانا مجموعة من الشباب نحاول اننا نتعرف عليهم ونتعرف على افكارهم وهم دايرين شنو من العدالة الانتقالية ونظرتهم لها كيف.
خديجة هاشم ناشطة اجتماعية. الحديث حول العدالة الانتقالية بتتمثل هي متطلبات مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر وحلول السلام خاصة السلام جوبا. هي مرحلة محتاجة أننا نفعل فيها الكثير من الاحتياجات أو المطلوبات خاصة للنازحين والأوضاع الإنسانية المتردية عندهم، فمحتاجة أننا نفعل القوانين أو من النواحي القانونية، النواحي الاجتماعية، نواحي نفسية، نواحي مالية. وتأثير العدالة الانتقالية على المقيمين بتمثل لي في تطبيق التنمية المستدامة كشكل من أشكال المطلوبات ما بعد السلام، وبتمثل لي في الاستقرار السياسي وبناء الثقة أو إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة سواء كانت السياسية أو الشرطية أو القوات المسلحة، وتفعيل دور القوانين بصفة عامة، إنزال العدالة الاجتماعية أو تحقيق العدالة الاجتماعية لكل المجتمع، نازحين ومقيمين مع بعض، إن كان في الصحة أو في التعليم، والناس شركاء في ثلاث: المأكل والمشرب والمسكن.
الحقيقة يكون في شراكة للموقعين على اتفاقية جوبا للسلام في حكومة مجلس وزراء وحكومة مجلس سيادة وفي مجلس تشريعي يقام، وفي حياكل لتنفيذ الاتفاق ذاته اللي هو مفوضيات، مفوضية الترتيبات الأمنية، مفوضية النازحين واللاجئين، مفوضية العدالة، ومفوضية الأراضي والحواكير، يعني دي كلها مفروض تكون جاهزة. حتى الآن زيرو، ما في أي حاجة في واقع الأرض. الفوضى حتى الآن في دارفور موجود، القتل موجود، ما في جهات بتضبط الأمن، يعني ما في تغيير في واقع الأرض. نحن دارين نقول إنه ما في تغيير في واقع الأرض. بعد ذلك برضو بموجب الاتفاق مفروض يكون في عدالة، يعني في محاسبة لمرتكبي جرائم حرب.
ولتحقيق ذلك أولا وقبل كل شيء لا بد من إجراء تحقيق العدالة الانتقالية على الأرض بمحاكمة رموز النظام البائد وهم مرتكبي الجرائم والفظاعات في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وبقية أرجاء السودان. محاكمتهم في لاهاي اليوم قبل بكرة، والعمل على حماية المدنيين على الأرض وإشراك النازحين واللاجئين وجميع الحركات التي تم إقصاؤها في منبر جوبا.
جبريل محمد أحمد آدم، ناشط في منظمات المجتمع المدني، ونتحدث عن العدالة الانتقالية، وهي تعني القصاص العادل، وبالذات الذين ارتكبوا جرائم قتل، جرائم ضد الإنسانية، فلا بد أن يلغوا جزاؤهم الكامل، ولا بد أن يعاقبوا بعدالة وفق ما يراه القانون العادل. الحاجة الثانية أن هنالك بعض من النازحين وبعض من المشردين وبعض من الذين فقدوا أبائهم وفقدوا ممتلكاتهم، فهؤلاء الناس لا بد لهم أن تتحقق لهم عدالة انتقالية عادلة. والعدالة لا بد منها في هذا الظرف، ونحن في حكومة جديدة أو حكومة انتقالية تقتضي أن تشل عدالة، وهذا هو ما حققه ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، عدالة. فلا بد أن تكون هنالك عدالة انتقالية وفق ما يراه القانون، ولا بد أن تعالج قضايا النزوح وقضايا التشرد وقضايا المعسكرات التي نشهدها الآن في أكثر الولايات، ولايات دارفور الكبرى. فهي يعني أكثر ما تعاني من هذه المشاكل، ولا بد أن تكون هنالك عدالة انتقالية، وهذه العدالة كما ذكرت لا بد أن تتحقق ولا بد أن يعمل بها حتى تكون هذه الثورة حققت أجندتها الثلاث: حرية، سلام، عدالة.
شكرا لكم جزيلا. بنواصل حديثنا عن العدالة الانتقالية، وعشان نتوسع شوية في الكلام في العدالة الانتقالية اسمحوا لي نرحب بالأستاذ الجيلي حمودة، وهو من الناشطين في حقوق الإنسان. أستاذ الجيلي مرحب بك، وكمدخل خلينا نتساءل زي ما تساءلوا الشباب قبل شوية: لماذا العدالة الانتقالية؟
هذه العدالة هي مهمة للسودان، لأن حكومة المنقاذ الهالكة خلفت تركة ثقيلة من الأحزان والمرارات والخراب في الوطن بفعل الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما ترتب عليه ضرر نفسي للضحايا وأهلهم. ومعالجة هذه المشاكل الكبيرة والمستعصية تتطلب وقفة أساسية يرى من خلالها الضحايا وأهلهم معاقبة المرتكبين لهذه الجرائم، أن هذه المسألة قد تحققت بالفعل، ومعرفة الحقيقة والكشف عن المجرمين والحصول على التعويضات العادلة والملائمة.
طيب أستاذ الجيلي، خلينا برضو نتعرف على مرتكزات لفكرة العدالة الانتقالية.
فكرة العدالة الانتقالية كمفهوم تنطلق من فكرة العدل في إطلاقه جاستس، والذي يفيد معنى المساواة. أما العدالة إيكوتي تعني الشعور بالإنصاف، والعدالة الانتقالية مفهوم جديد دخل على المجتمعات التي حدثت فيها حروب كبيرة في العالم، ومعناها باللغة الإنجليزية traditional justice. هذه العدالة هي التي تتحقق في فترة الانتقال، أي فترة التي تقع فيها جرائم كبيرة وانتهاكات إبان حكم الدكتاتوري أو نتيجة لحروب متطاولة في بلد ما كالسودان، وتجربة جنوب أفريقيا خير مثال على ذلك. يرتبط هذا المفهوم بمفهومين أساسيين: مفهوم العدالة والانتقال، ولكن المعنى الدلالي له أكبر بكثير، والسودان يتطلب وقفة أساسية.
كيف يمكن أننا نحقق عدالة انتقالية حقيقية؟
لكي ندخل لفكرة العدالة الانتقالية لا بد من تمهيد أرض وبيئة خصبة تعتمد على مرتكزات عدالة انتقالية. أول هذه القواعد والمرتكزات قاعدة هزيمة تسويق خطاب الكراهية في السودان، لأن هذا الخطاب ولد نوع من المرارات والحزازات والحروب متطاولة في السودان، من شرق السودان إلى جنوب كردفان إلى دارفور إلى النيل الأزرق، وحروب ظلت بعد انهيار النظام تسوق لها أيادي خفية من أيادي النظام المبادئ في شرق السودان وجنوب كردفان لتخلق زعزعة للفترة الانتقالية. خطاب الكراهية هذا لابد أن ينتهي لكي نزرع مواضيع جديدة تتجاوز عملية ثقافة الإرهاب والتخويف وبث الرعب في نفوس المواطنين. قاعدة الثانية والأساسية في هذه المسألة تتعلق بقاعدة الكشف عن الحقيقة وبناء الوعي بمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان التي خلفتها الحروب والدمار الشامل في السودان. قاعدة ثالثة لإجراء أرضية تمهيدية أساسية هي قاعدة المساءلة والمحاسبة، ومنع الجناة والمجرمين من الإفلات من العقاب، وإعطاء إمكانية لاستشراف مستقبل الدولة المدنية في السودان الحديث. قاعدة الرابعة والخامسة قاعدة جبر الضرر والتعويض والعوضة الطبيعية للنازحين. هذه القواعد تتطلب عمل جماعي وعمل متطاول وعمل من حكومة الفترة الانتقالية لكي نقوم ببناء وإصلاح المؤسسات بصورة كبيرة جدا.
طيب شنو الآليات الممكن نضمن بها تحقيق العدالة الانتقالية.
أكبر مؤسسة الآن معطلة هي مؤسسة المفوضية القومية للعدالة الانتقالية. هذه المفوضية نصب عليها الوثيقة الدستورية ضمن المفوضيات القومية، وهو ما يعني ضمان تمتعها بالاستقلال والحرية والحيادية التامة والنزاهة دون تأثير المسلطة التنفيذية، حتى تتمكن من عملية الإصلاح وإعادة البناء والمراقبة وتقديم أدلة وكشف الحقيقة للشعب السوداني عن كل الانتهاكات الصارخة التي ارتكبت في العهد الماضي. مسألة إجازة القوانين الخاصة بالمفوضيات القومية وخاصة بمفوضيات العدالة الانتقالية يجب أن تتم بعد مشاورات ومداولات في داخل ورش تتوفر فيها مشاركة واسعة من جميع أصحاب وأهل المصلحة والمتأثرين بالحرب في مناطق النزاع. أيضا تتطلب مسألة هذه المسألة التشاور حول تشكيل المفوضية، وهذا ليس عملا حكوميا بل هو عمل قومي تشترك فيه جميع أهل السودان لضمان مبدأ الاستقلال والمشاركة واستصحاب التنوع والتعدد وإدارته بصورة ترضي الجميع.
أستاذ الجيلي حمودة، أستاذ القانون والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم مستمعينا الأفاضل، ولغاية ما نلقاكم في حلقة جاية لكم مني تحية وسلام وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
نصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
خمس دقائق لعكس القضايا في القرى والمدن مع المواطن.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة مع المواطن، ويسعدنا خلال اللقاء أن نلتقي بواحد من مواطني ولاية النيل الأبيض عشان ما يتكلم لنا عن مشاكلهم اللي بتواجههم هناك. أهلا ومرحبا بك إبراهيم النعمان العوض في راديو دبنجة.
نحن الآن عندنا إشكالية، وأنا بخط عليك بصورة واضحة والله. حكومة الإنقاذ عملت حاجة اسمها كنار، ترعة كبيرة جدا جدا رئيسية زي الترعة بتاعت الملابس، كويس؟ والبيانة بتاعتها حفروها في اسم في حتة اسمها الرياض. الرياض دي بتقع بين الشوال وادي نور الدايم، حتة اسمها وادي نور الدايم اللي هي تبع للشهيد محمد نور الدايم رحمه الله، لأن هناك موية ثابتة والبحر ما بينزل، البحر الرئيسي يعني. عملوا البيانة دي وجهزوا الكنار ده، جابوه من المنطقة بتاعت الرياض، شققوه المشروع ده القديم لغاية ما جاء في الشوال وجاء في الملاحة وجاء لغاية ما مشى حتى اسمها الدبيبات. الدبيبات دي جنب جزيرة أبا. عملوا مبنى كبير جدا جدا، والمبنى ده فخم جدا الآن موجود، وقالوا تضخ الموية من هناك تنش لغاية الدبيبات دي، وتكون عبارة عن بحيرة، وتجي تاني راجعة متفرعة بقنوات تكون زي الترع القديمة يعني، ما تروح كبيرة وتخش المشروع. المشروع ده في مهندس أنا أعلم تماما وعندي علاقة به وطيدة وموجود الآن، قلت له يا أخي الإشكالية بتاعت أنه الكنار ده ليه ما بخ موية؟ قال لي والله يا شيخ إبراهيم ده أنا أقول لك، أنا كمهندس الكنار ده طلمباته جاهزة، كهربته جاهزة، الإشكالية أن إحنا دايرين حاجة واحدة، تجينا إشارة من الحكومة دوروا على احد دوروا الموية تخص، لكن الكنار ذاته في حتات بتلقاها مثلا مسافة بتاعت 400-500 متر دي ما محفورة، تمشي قدام تلقى محفور كده بالصورة دي، دي ما مكتملة. الشغلة دي والله يا شيخ نزال وليك حاجة من زمن الإنقاذ، والكنار ده أنا متأكد يبقي المشروع من الملاحة لغاية الجزيرة أبا بمساحة تقريبا 6000 فدان أو 7000 فدان. شرق المشروع من الناحية الشرقية نهايته مع الظلط بتاع الخرطوم في مساحة ما تقل يعني عن 200-300 ألف فدان، دي ماشية شرقا لغاية ما وافع المشروع بتاع غرب سيناء. دي مساحات بكرة المشروع على الكنار ده ممكن يزقيها، وفي فرقان وفي غرة صغيرة في المناطق دي ممكن ترحل، تجي نازة تحت البحر، تجي نازة نيل يخصلوهم مناطق. قدر ما نادينا وقدر ما تكلمنا ما في زول بيزغليك والله. والمشروع ده والله الكنار ده إذا اشتغل يحصل استغرار بالنسبة لمنطقة النيل الأبيض وحتى منطقة الجزيرة وحتى منطقة سيناء. المشروع ده مشروع ضخم جدا جدا ومشروع داعي الرجال والله، يكون عنده إنتاج، إنتاج يكون سلة الغذاء، سلة الغذاء. أنا أحسم على المسألة دي
أستاذ إبراهيم. يعني في جهات مسؤولة من في وزارة الزراعة، أنتوا ليه ما جلستوا معه وناقشتوا معه الحاجة دي، أو تقعدوا مع حمدوك زي ما ناس مشروع الجزيرة بيمشوا بقعدوا مع حمدوك، أنتوا ليه ما عملتوا الخطوة؟
نعم والله ده أنا أقول لك حاجة، نحن قلت لك بعد اتحاد المزارعين ده طبعا يعني القديم ده طلق قرار كان في حكومة ناس الإنقاذ ولغوه، ما في حاجة اسمها اتحاد المزارعين ثلاثة النيل الأبيض. قاموا كونوا الجمعيات دي، الجمعيات ذاتها أخفقت يعني الناس على زي ما قالوا على رأس القيادة فيها ناس ما خبرة يعني، صحيح ناس خريجين وكده وهنا لكن ما قادرين زراعة ولا أي حاجة أو لا شفع، ليه؟ ما عندهم الخبرة تحت الزراعة وما بيقدروا يعني. واحد لما تقلم تتكلم معاه يعني يا أخي نحن المفروض حتى لو جاء مستثمر، المستثمر بس جيبوا لنا أنتو، لأنه نحن قدمناكم، نحن المزارعين قدمناكم، نحن أصحاب الأراضي، نحن أصحاب الحواشات، جيبوه عشان نحن نخط له النقاط والحروف. نحن إذا أخفقنا يحاسبنا، وإذا أخفقوا نحن نحاسبه، لأن الزمن بتاعنا ده نحن محتاجين له. زماننا ما يبقى الواحد يلاقي مزارع يا جماعة لينا عنده لا مؤاخذة بقرة واحدة يبيعها عشان ينضب بيها الزراعة بتاعته عشان كده يعني. أخيرا المحصول ده المزروع ده لما يبقى هو في أشد الحوجة يقول لك والله البيانات القديمة ما شغالة، ليه؟ يقول لك والله جاز ماشي. طيب يا اخي جاز ماشي، انت زول مستثمر المفروض توفر اول حاجه مدخلاتك، ده ما بيحصل. الناس ذاته قاعدين يعني، احنا حتى رؤساء الجمعيات بقول لنا يا جماعة كونوا اختاروا من كل جمعية نفر واختاروا من كل قسم نفرين من المزارعين. الحكومة يا جماعة الحكومة نقابل الحكومة الاتحادية ونقول لهم يا جماعة نحن نخذب عليكم الحكومة اللي إذا دارين تحلوا الإشكالية وإنتم لا تحابين على أساس أنه إنتم دارين زراعة يعني ودارين إنتاج الحكومة شوفوا البيارة دي وشوفوا الكنار المحفور ده محفور من زمن الإنقاذ حتى كان في بطن الشبر الموية بتاعت الأمطار اللي بالصبة البسيطة دي بقت تول الشبر دول هناي الكنار يا جماعة الكلام ده كده ما بيجي ولا الكنار ده بحل إشكالية بتاعت آلاف من البشر يا جماعة
نعم.
يعني ممكن يفيض ممكن يصدر ممكن وممكن وممكن.
رسالتك شنو للمسؤولين في الدولة السيد إبراهيم؟
بقول للسيد حمدوك وبقول للسيد وزير الزراعة الاتحادية أنا بترجاكم كمزارع المنطقة في النيل الأبيض اسمي إبراهيم النعمان العوض يا أخي إذا كان أنتم حابين على أساس أنه يكون مواطن النيل الأبيض زول يعني منتج وزول حاذب على مصلحة الوطن ودايرين إنتاج حتى يفيض ويصدر أنا برجو من السيد حمدوق والسيد وزير الزراعة الاتحادي أنه يسجلوا زيارة بنفسهم يسجلوا زيارة وما تكون على علم ما تكون على علم إجوا براهم ويزوروا الموقع ويشقوا المشروع بعرباتهم وبعد ذلك يتخذوا قرارهم وأزيدك علم إحنا قريتنا في أم فور الآن مضت عليها 8 سنوات فيها الأعمدة بتاعت الكهرباء والسلوك مسدودة والله 8 سنة ما قادرين نحن قدر ما طالبنا ما قادرين يجيبوا لنا ترانس عشان نحن نولع ما قادرين يجيبوا لنا ترانس عشان على الأقل يعني تكون فطرة ما تغيرة جنب الغرية دي ممكن تزرع خضروات تزرع أي حاجة ما في زور بالخلخيل دي الحاجة المؤسفة أنه موية يا أخي المنطقة دي أمسك من الشوال لغاية الجزيرة بها والله أطفال والبرهرس ينطلع عينه ومن فوق للنيل لأنه ما نقي موية صالحة للشرب أداك النيل دعينه فيه يشربوا فيه مليان قس ومليان قواقع كلها بالحرفيه كلها ملاريات ما قادرين يجيبوا له صهاريج للغرة يا اخي انا اكون انسان صحيح واكون انسان متعاطف عشان انتج واعطي شيء نحن والله العظيم قلوبنا على البلد 60 سنة الواحد عمره يعاني من الناس الشلجمه بتاعت الحرانيه والشلجمه الناس اللي ما عندهم ضرائب دي كلها نحن نعاني منها والله اقسم بالله العلي العظيم مسيطرين ويشوفوك انسان فعلا بتقول الحقيقه يقلبوا عليك الناس يقول لك ده بتاع مشاكل يا اخي دي ما حياه دي حياه جحيم يا اخي نحن دارين زي ما بقول حمدوك هو يعني بيعلن بيقول ان احنا في علاج لاصلاح الاقتصادي والله هذا السودان لا تقوم له قائمه اطلاقا ولا يكون اقتصاده قوي والله الا بالزراعه والله بدون زراعه ما يمشي لقدام خطوه ما تقول لي بترول ما تقول لي اي حاجه يا اخي تلقوا دول عمره 80 سنه وما تصوريته بالشغل ده ما تحين في حاله انت وفر له يا اخي وفر له خلاص وفر له جاز يا اخي كحكومه خدت يدك على المشروع ده المشروع ده هنحل مرقر في الوسطى كان بيزرع فيه قطن كنا بنزرع فيه القمح القمح بيصدر كنا بنزرع فيه الذره بتصدر تمشي لغايه هولندا ولغايه هامبورج في المانيا ليله هنحل ما عندنا حاجه جاهزه الان يا اخي دار لها حاجه بسيطه ليه سيد حمدوك ما يجي يسجل زياره براه ليه سيد حميتي ما يجي يسجل زياره براه يجيبوا على الواقع.
شكرا لك إبراهيم النعمان العوض من مواطني ولاية النيل الأبيض على مشاركتك في راديو دبنجة.
الله يكرمك يا أخي بارك الله فيك.
راديو دبنجة يقدم إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعين الكرام نرحب بكم في إذاعة دبنجة وفي برنامجنا إشارات طبية ونرحب بكم أينما كنتم لو كنتم قاعدين جوا السودان أو برا السودان في المعسكرات ولا في الحلال ولا في المدن نرحب بكم ونواصل حلقاتنا والليلة في حلقتنا هنتكلم عن الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية والطرق الصحيحة لإننا نتفادى الأمراض اللي تجينا عن طريق الموية. نعم، والوقاية من الأمراض اللي بتجينا عن طريق الموية. نحن في حلقاتنا اللي فاتت ذكرنا إنه في طريقتين، طريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة لانتقال الأمراض المودية. من ضمن الطرق الغير مباشرة عندنا الانتقال بتاعة الأمراض المودية عن طريق الموية. من ضمن الأمراض المودية اللي ممكن تتنقل لنا عن طريق الموية عندنا يا جماعة زي الإسهال المائي الحاد أو الكوليرا، وده من الأمراض الخطيرة جدا واللي بتؤدي للوفاة طوالي. وبرضه عندنا بعض الأمراض زي الملاريا برضه عندها علاقة بالموية، لأنه البعوض ينتقل عن طريق الموية أو البعوض يتولد الأماكن اللي فيها الموية. برضو عندنا الحالات الثانية زي الأمراض بتاعت الجاردية وأمراض الزيتان وأمراض مرض التايفويد، ودول الأمراض الرئيسية اللي بتنتقل عن طريق الموية. وبما إن الأمراض دي كلها خطيرة وجزء منها بتؤدي لسوء تغذية وجزء منها أمراض قاتلة، يعني زي الكوليرا هي الأمراض القاتلة جدا، وعندنا زي الأمراض بتاعت الديدان مثلا والجاردية بتؤدي خاصة عند الأطفال بتؤدي لسوء التغذية. ومن المنطلق ده جات الأهمية بتاعت المكافحة أو أهمية الوقاية، الوقاية من الأمراض اللي بتنتقل عن طريق الموية. إحنا نشوف الموية ذاتها عشان إحنا نتحصل على موية نظيفة ما تنقل لنا الأمراض، لازم نبدأ من المصدر بتاعت الموية ونمشي بالطرق بتاعت نقل الموية، ونمشي في الحتات اللي بتتخزن فيها الموية في البيوت والمكان أو وسائل بتاعت شرب الموية أو الأدوات اللي بنستخدمها لشرب الموية. إذا نحن أخذنا الموية بنفس الخطوات واتأكدنا إنه في كل حتة من الحتات دي كانت الموية دي نظيفة وموية صحية، أكيد بنتفادى الأمراض اللي قبل شوية ذكرناها اللي هي الأمراض اللي عندها علاقة بالموية. إذا نجي الليلة نمسك واحد واحد، نمسك أول حاجة المصادر بتاعت الموية. المصادر بتاعت الموية يا جماعة معروفة، إما تكون يعني خاصة أهلنا يعني في المناطق الريفية بيستخدموا الأبيار، إما من المضخات، إما من الصحاريج، أو من المطر أو الرهود. دي الأماكن أول ناس كمان بيشربوا الموية من الوادي من التمد، دي كلها المصادر بتاعت الموية. من المصادر يعني الشائعة أكثر عندنا المضخات. إذا نحن لازم نتأكد إن المضخة دي أول حاجة تكون في حتة بعيدة من حيوانات وفضلات الحيوانات وفضلات البشر، يعني المضخة دي نعمل لها جريبة والحتة دي بيشيل منها الموية، لأن المضخة قدامها بيجون بعمل لها حتة بيجمع فيها الموية والناس بيشيلوها. نتأكد إنه الحتة دي تكون مزروبة وبعيدة من الحيوانات ما تدخل وبعيدة من الفضلات بتاعت الإنسان. إذا أهم حاجة نزروب. إذا مسكنا الأبيار برضه من الضروري ومهم جدا ان الناس تزقي، مثلا خاصة الناس اللي بيزقوا البهايم وكده تكون بعيدة من البير شوية، يعني الناس بتزقي البهايم بعيد من البير، والبير ذاته يتغطى يعني لانه معرض لانه التراب او الهواء بيجينا غبار، والغبار طبعا احنا زي ما قلنا انه واحدة من الطرق اللي بنتغل بيها جراثيم يعني عن طريق الهواء وكده، برضه لازم نغطيه والبهايم نزقيهم بعيد من الحتة بتاعت البير عشان نضمن ان البير ده الموية اللي بنشيل منها موية نظيفة، وبرضو البير يتخسر بعيد من الفضلات بتاعت البشر. برضو عندنا الرهود، في بعض الناس يعني بيشربوا من الرهود. الرهد برضو لازم بالضرورة انه يتفصل الموية اللي بيستخدموها او اللي بيستخدمها الانسان يكون بعيد او يكون منفصل من الموية اللي بيشربوها الحيوانات برضو، يعني للأسف بتلقى في بعض المناطق بتلقى رهد بيجاي البهائم بيشربوا بيجاي الناس بيشيل الموية من هناك. في بعض بيستحموا في الرهد، دي حاجة خطيرة جدا، يعني بيجيبالك واحدة من الأمراض الخطيرة برضو اللي بتتنقل عن طريق الموية ما ذكرنا اللي هو بالحرشية برضو، يعني في بعض الناس يمشي يستحمى في الرهود وكده. نتأكد إنه الناس ما تستحمى في الرهود، الزول يشيل الموية ويمشي بعيد ويستحمى، يعني ما يستحمى جوا الرهد. الحتة اللي بيشربوا منها الناس تكون منفصلة، يعني تكون براها من الحتة اللي بيشربوا منها الحيوانات. وبرضو من الضروري إنه الزول يشيل الموية، زول الدار يستحمى من موية الرهد، يشيل الموية ويمشي يوديها برا الرهد بعيد من الرهد، هو بيستحمى بيجاي. برضو الحاجة الخطيرة جدا إنه في بعض الناس يدوروا جوا الرهد، او فضلات بتاعه الانسان ممكن يلوث المويه دي والناس البلدين يعني المرض المعدي. عندنا برضو من المصادر برضو بتاعه المويه زي ما قلنا ان عندنا مثلا التمت. التمت ده فعلا الناس بيستخدموها اغلب الاحيان في الخريف. برضو التمت واحده من الوسائل يعني احنا بقدر الامكان نحفر في حته برضو بعيده من الفضلات بتاعه الانسان والحيوان، وبرضو المويه نخليها تروق في التمت بعد ما حفرناه، ونخلي المويه تروق تبقى نظيفه بعد ذاك نشيل منها. برضو الناس اللي بيشربوا مويه من الصحاري او من المواسير مثل المدن، نتاكد برضو ان الصحاريج ده في حته امنه، والمويه بتتم علاجها بطريقه كويسه وبطريقه كويسه، ودي مسؤوليه وزاره الصحه او ناس المويه واصلاح البيئه اللي هم اللي بيوفروا المويه. هذيل المصادر الأساسية للموية. في بعض الناس برضو بيشيلوا موية مباشر من المطر، بيخطوا أواني الموية المطر بتكب وبيقوم بيشيلوا موية المطر بيمشوا برضو بيشربوا منها. برضو من الضرورة إن الأواني دي اللي بيخطوا عشان يلقوا بيها الموية تكون أواني نظيفة، يعني تأكدوا إنه ما يكون في أي تلوث كده. ده فيما يخص صادر بتاعة الموية. نجي نشوف كمان الطرق بتاعة نقل الموية عشان نضمن برضو انه الطرق بتاعت النقل او المويه اذا كان المصدر كان نظيف عشان ما تكون تلوثت اثناء احنا دايرين نشيلها من المصدر عشان نوديه البيت. برضو بالضروره اننا نتاكد انه الطريقه بتاعت النقل كان طريقه صحيحه وطريقه نظيفه عشان نضمن ان المويه ما تلوثت. طيب الوسائل المعروفه للناس يعني عندنا زي الفنافيس، دي واحده من اكثر الوسائل اللي الناس بينقلوا بيها المويه من المصدر للبيت. برضو عندنا في بعض الناس في القرى بيشيلوا مويه بالقرب وبيشيلوا المويه بالباغات او بالبراميل. في ناس المدن طبعا المويه بتتنقل لهم من المصدر لحد البيت عن طريق المواسير كمان. طيب عشان احنا نضمن انه احنا اثناء النقل المويه ما تلوثت، مثلا الباغات لازم نتاكد ان الباغات دي نظيفه، خاصه الناس الفنادق يا جماعه لازم يتاكدوا ان الباغات دي نظيفه، تغسلوا كل يوم تودي للناس مويه نظيفه، وبرضو تتغسل ويتعمل فيها كلور. يعني في ناس وزارة الصحة بيجيبوا كلور يقوموا بيعملوه في المويه اثناء لما تقوم تكب مويتك في المطار بيقوموا بيعملوا فيها كلور، ده بيعملوها يتفادى التلوث اثناء النقل. برضو عندنا المواسير. المواسير ضروري جدا ان الماسوره من المصدر اللي بيمشي لنا البيت لازم يمر بعيد من الفضلات بتاعت الانسان، او بعيد يعني من البخانه والماسوره تكون بعيد من الماسوره ده، لانه اذا حصل انه الماسوره اتكسرت حته صغيره جدا وكان جنبه في حمامات اكيد المويه بتاعت الحمامات دي هتتلخبط مع المويه بتاعت الماسوره وبالتاكيد هذه مويه ملوثه وممكن تنقل لنا مرض موي. بعدين يكلم هذا الموية عشان ما يجي يحوله الماسورة دي ويودوها بعيد عشان ما تنقل أمراض معدية. برضو عندنا زي ما قلنا قبل شوية الأدوات العادية، الباغات والناس اللي بينقلوا الموية بالجرادل وكده، دي بينقلوا الموية بالجرادل دي يتأكدوا إن الجرادل دي نظيفة، ينظفوها كل يوم، غسل الجردل بالموية والصابون نظيف. طيب ده فيما يخص الطرق بتاعة النقل. برضو بعد كده نتكلم عن الطرق بتاعت التخزين الصحيحة. برضو في التخزين يا جماعة، التخزين احنا بنخزن المويه في البيوت، يعني اما في الازيار اما في البراميل اما في اي حاجة احنا بنخزن فيها المويه لازم نتأكد ان البريد يكون نظيف ومغطى. اذا كان برميل البرميل مغطى، اذا كان اي حاجة احنا بنخزن فيها المويه في البيت نتأكد انه مغطى، بالاضافة الى الكول اللي احنا بنشرب بيه المويه نتأكد انه نظيف مغسل الماء والصابون. لحد هنا الليلة نحن حلقاتنا بتكون انتهت، ونشكركم على حسن استماعكم وشكرا لكم كثير جدا، ولحد ما نتلاقى في حلقاتنا الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
سلام الإيد أنا خليته وبالأحضان أنا جليته، ماشي بغير أنا دخديته،
صاحبي عيان أنا مغشيته، صاحبي عيان أنا مغشيته،
عنده الأعراض يلزم بيته،
سلام الإيد أنا خليته وبالأحضان أنا جليته،
نفسي الكمامة لك والعيان وللمعاو في البيت يا مان،
ما تشفق يا خليك حضران، غسل ايديك وانت الكسبان،
سلام الايد انا خليته وبالأحضان انا جليته،
ما تبكي يا زول داقي سكيشة،
بطل سهرات بطل شيشة ألزم بيتك تحلى العيشة كورونا دي تصبح ما فيشة مع تحياتي وزارة الصحة.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم السبت الموافق 17 يوليو من العام 2021. وزير المالية يعلن عن إعفاء السودان من 14 مليار دولار من دين مجموعة الدول نادي باريس. التوقيع على إعلان لوقف العدائيات بين الأطراف المتصارعة بمحلية قدير بولاية جنوب كردفان. 49 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها حالتي وفاة بالفيروس في ولاية البحر الأحمر. اتفاق في القضاري في ينهي انسحاب الأطباء من المستشفيات بعد توقف دامة لأكثر من أسبوع. وكالة وزارة العدل تقول أن اتفاقية سيداو على منضدة رئاسة الوزراء بعد إجازتها من الوزارة دون تحفظ. تجمع شباب البجا يطالب بإيقاف عمل لجنة قادمة من الخرطوم لإجراء معاينات للمتقدمين للتوظيف في هيئة المواصفات والمقاييس. رؤساء الدول الأفريقية يوقعون إعلانا مشتركا في أبيديان يؤكد على الانتعاش الاقتصادي وخلق الوظائف وتوفير المال للقاحات البشرية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.